هذا البرنامج مدعوم من أصدقائي وشركائي خدمات جويس ماير.
لا يمكننا أن نفعل شيئاً بالشكوك الآتية علينا، لكن يمكننا أن نشك بشكوكنا. آمين؟ لأن الشيطان كذاب، وإن كان ما يقوله لنا يتعارض مع ما قاله الله لنا، فاحذروا من يقول لنا الشيء الخطأ، إنه العدو. رسالة الليلة هي التعامل مع الشك، لأننا إن كنا نريد أن نثق بالله فعلينا أن نتعامل مع الشكوك التي تأتي علينا. من منكم يختبر الشك من وقت إلى آخر أو مليون مرة في كل يوم؟ حسناً، إذن الشك من أقرباء الخوف الأقربين، وهو نوع من أنواع الخوف. وإن كنا نريد أن نعيش من دون خوف فعلينا أن نتعلم أن نعيش من دون شك. وأريد أن أوضح مسبقاً أني لا أقول إن الشك لن يأتي عليكم مطلقاً. أنا لا أقول إن الشيطان لن يكذب عليكم، لأنه سيفعل، وربما كل يوم تقريباً. لكني أقول إن هناك طريقة للعيش أعمق من العيش بشكل اعتباطي. نحن بحاجة إلى التوقف عن العيش بحسب مشاعرنا وبحسب الأفكار العشوائية التي تتسارع إلى أذهاننا. آمين؟ إذن الشك سوف يأتي، وعلينا أن نعيش بشكل أعمق. فكروا معي بالمحيط للحظة. لا أدري إن كنتم قد ذهبتم يوماً إلى المحيط، وإن لم تفعلوا قد رأيتم صوراً له. وأعلى المحيط، سطح المحيط، قد يكون مائجاً وصاخباً وهادراً، ويبدو كل شيء وكأنه هائج، لكن إن ذهبنا إلى عمق كاف سنجده هادئاً كل الهدوء. وهذه هي الطريقة التي يريدنا الله أن نعيش بها. علينا أن نتعلم أن نعيش بشكل أكثر عمقاً. ولن أقول لكم إنه لن تأتي عليكم أوقات تواجهون فيها الشكوك، لأنها ستأتي. لن ينعم أحد منا بالإيمان المثالي حيث لا نشك أبداً، لأننا قد نملك كل أنواع الإيمان بالله، ثم نرى ظرفاً يبدو معاكساً لما نؤمن به، وأول ما نقوم به هو الشك. حين تجدون أنفسكم في معركة مع الشك، أريد أن أشجعكم على إيقاف أدمغتكم للحظة والتعمق قليلاً ورؤية ما في قلوبكم. أمين؟ سأعطيكم مثلاً. أعتقد أن أي شخص يعلم الكلمة علينا أن ندرك أنه أياً تكون الرسالة التي سنقدمها على المنبر، إن كنا قد عملنا ما علينا من السماع من الله والدراسة، فهي الرسالة المناسبة للناس في ذلك الوقت. لكن لا تظنوا للحظة أن الوعاظ لا يقفون هنا من وقت إلى آخر ويشكون إن كانت رسالتهم مناسبة، لأني إن بدأت بالنظر إلى الكيفية التي يتجاوب بها الجميع، فسيحرص العدو على أن أرى شخصين نائمين في الصف الأمامي واثنين خلفهما لا يكفان عن النظر إلى الساعة كل ثانية، وخمسة يلعبون بهواتفهم الخلوية، وآخرين ينهضون ويخرجون ويدخلون. علينا أن نقرر في أذهاننا ألا نصدق بتاتاً شيئاً عدا ما في قلوبنا. آمين؟ إذن كان ذلك قبل سنوات وسنوات. قررنا ذات مرة أن نقيم مؤتمراً في سانت لويس في الرابع من تموز. لم نكن واثقين تماماً ما إذا كانت هذه الخطة الفضلة، لكننا شعرنا أن الوقت مناسب. إذن قررنا أن نقيم المؤتمر في نهاية أسبوع الرابع من تموز، وكانت لدي الرسالة التي شعرت أن الله يريدني أن أعلمها، وكان الحضور مقبولاً لكنه لم يكن كثيفاً، وكنت أفكر ربما ما كان يجب أن أفعل هذا. ثم وحين نفكر بشيء كهذا ونرى بالفعل شيئاً محبطاً لنا، فمن السهل جداً على العدو أخذ الأمر إلى المقلب الآخر. فكرت هل يجب أن أقيم الاجتماع، ثم فكرت هل كانت لدي الرسالة المناسبة، وباختصار حين انتهت رسالتي وأنا أردت إنهاء الرسالة، وصدقوني حين أعظ وأريد أن تنتهي الرسالة أعلم أن لدي مشكلة. أمين؟ إذن سررت حين انتهت الرسالة، لكني كنت بائسة تماماً وكنت أفكر يا إلهي ما كان يجب أن أفعل ذلك. كلمني رب بشيء ساعدني منذ ذلك الحين. لقد وضع في قلبي، أوقفي دماغك للحظة وأخبريني بما في قلبك حقاً. هل تعتقدين حقاً أنها كانت الرسالة الخطأ؟ هل تعتقدين حقاً أنها كانت الرسالة الخطأ؟ وحين نظرت إلى ما كان في قلبي فكرت لا، كانت ما أردتني أن أعظه. نعم، أعتقد أنها كانت الرسالة المناسبة، وهذا ما أريد أن أشجعكم على القيام به في حياتكم. لا يمكننا أن نفعل شيئاً بالشكوك الآتية علينا، لكن يمكننا أن نشك بشكوكنا. أمين؟ لأن الشيطان كذاب، وإن كان ما يقوله لنا يتعارض مع ما قاله الله لنا، فاحذروا من يقول لنا الشيء الخطأ، إنه العدو. لا تصدقوا كل فكرة تتبادر إلى أذهاننا وكل شعور يساورنا. اهدأوا. أمين؟ تنفسوا. اهدأوا وقولوا الآن ماذا في قلبي؟ حين يتعلق الأمر بالثقة بالله قد نشعر بالانزعاج والقلق والمخاوف تهاجم أذهاننا، لكن إن سألنا أنفسنا ماذا أعتقد حقا؟ هل أعتقد حقا أن الله سيتركني عالقا في هذا الوضع وأنه لن يساعدني؟ ماذا أعتقد حقا؟ وخلاصة القول هي أنه إن كان لدينا خبرة مع الله فسنقول سيساعدني، الله سيساعدني. وحين أعلمكم كيف تتعاملون مع الشك أريد أن أوضح مسبقاً أني لا أقول إنكم لن تواجهوا الشكوك، من الأفضل أن نكون صادقين مع الله بشأنها. أحب الرجل الذي كان ابنه ممسوساً من الشيطان وقال له يسوع كل شيء مستطاع للمؤمن، فقال أنا أؤمن فأعن عدم إيماني. حصل على معجزته. أحياناً نأخذ أقل من الله حين نحاول التظاهر بالإيمان الزائف الذي ليس فينا، بدلاً من أن نكون صادقين مع الله، لأن يسوع يحبنا بما يكفي ليوافينا حيث نحن. إنه لا يجبرنا على المجيء إليه، بل يوافينا حيث نحن. فكروا بتوما، لن أؤمن إن لم أبصر أثر المسامير في يديك وفي جنبك، لا أستطيع أن أؤمن. وماذا فعل يسوع؟ أراه إياها. جاء ووافى توما حيث كان، ثم قال له طوبى للذين آمنوا ولم يروا، كنت بحاجة لأن ترى لذا أريتك. وتعلمون بعدها أصبح توما مبشرا عظيما في بلاد الهند. إذن إن لم يكن إيماننا كاملا 100%، فهذا لا يعني أن الله لن يستخدمنا، ولا يعني أنه لن يوفينا حيث نحن، لأنه كلما ازدادت خبرتنا مع الله كلما قوي إيماننا. تخطي الأوقات العصيبة بالنسبة للأطفال في الإيمان أصعب بالنسبة للذين لديهم خبرة كبيرة مع الله، لأنكم رأيتم الله يعمل المرة تلو المرة. لذلك حتى المرنم داود حين كان يمر بأوقات عصيبة كان يتذكر عمداً الأشياء الأخرى التي نجاه الله منها. هل تفهمون ما أعنيه حين أقول إن بإمكاننا العيش على السطح حيث تجري كل هذه الأمور، أو الذهاب إلى العمق والقول ماذا يوجد حقاً في قلبي؟ لأن كلمة الله هذه التي تسمعونها قد لا تذكرونها في أدمغتكم، لكنها تفيدكم أكثر مما تتصورون، وهي في داخلكم، وهي غذاء لأرواحكم، وهي تقويكم أكثر مما تتصورون. لكن إن كنتم تصدقون ما تقوله أدمغتكم وما تشعرون به وكل أكاذيب الشيطان، فستستسلمون وتنسحبون. حدث معي شيء ما في الأسبوعين الماضيين وها أنا أستعد للتعليم عن الثقة بالله وأنا أشعر بأنه ليس لدي أي إيمان. كان شعوري سيكون من الجيد أن أطلب من الجميع أن يثقوا بالله طوال الوقت في حين أنا أنهار بسبب أمر بسيط أمر به. ثم أعلن لي الله أنه سمح لي بالمرور بذلك لأنه لم يكن يريدني أن أقف هنا وأن أقول من السهل أن يكون لنا إيمان وأياً يكن الأمر أن نثق بالله. أريدكم أن تعرفوا أني أعرف ما يعنيه ذلك. أنا أعرف ما الذي تمرون به إن كنتم تواجهون مشاكل خطيرة. نحن نقول لكم طوال الوقت ثقوا بالله. أن نقول لكم أن تفعلوا ذلك أسهل بكثير من أن تفعلوا ذلك حين يمتحن إيمانكم، لكن إيمانكم سوف يمتحن دائما من وقت إلى آخر. من منكم اكتشف ذلك؟ سيمتحن إيمانكم دائما من وقت إلى آخر. لا تظنوا أنكم مؤمنون أدنى منزلة أو من الدرجة الثانية. وهذا ما نفعله في بعض الأحيان. نفكر ما هي مشكلتي؟ علي أن أتخطى ذلك. صدقوني لو سألتموني كيف كنت أشعر قبل أيام لقلت لكم يفترض أن أكون قد تخطيت ذلك. لكن بصراحة المرور أحياناً بشيء صغير كهذا يفيدنا لأنه يساعدنا على التعاطف مع الآخرين حين يمرون بأشياء. يجب أن نتوخى الحذر قبل إعطاء الناس تلك الأجوبة الارتجالية. أحياناً لا يحتاج الشخص لآيات بل يحتاج إلى احتضان. وإن كنتم تظنون أن هذا يزعجكم أحياناً فيجب أن تروا كيف أشعر حين يقتبس لي أحدهم إحدى رسائلي. وديف يقول ذلك أحياناً، أعتقد أني سمعت تلك الواعظة تقول بلا 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 بلا، فأقول لا تبدأ. أنا مؤمنة جسدية اليوم، دعني أستمتع بذلك. حسناً، أعتقد أننا نشك بالله أحياناً لكن نشك بأنفسنا أكثر مما نشك بالله. لذا سنتكلم عن الشك بالذات، بمعنى أننا لا نشك بقدرة الله على فعل ذلك، لكن هل سيفعله لأجلي؟ قد يفعل ذلك لأجلكم لكن هل سيفعله لأجلي؟ وفي رسالة يعقوب الأصحاح الأول يعلمنا الكتاب المقدس في الآية 5 كان يتكلم عن تجاربنا وضيقاتنا ومشاكلنا، لكنه يقول بعدها ما معناه أننا حين نواجه مشاكل من أي نوع حتى إن كنا لا نستحقها بإمكاننا الذهاب إلى الله وبإمكاننا أن نطلب منه بثقة أن يساعدنا وسيساعدنا. وأحب هذا في الكتاب المقدس الموسع دون لوم أو تعيير. لن يقول أنا لن أساعدك، لقد كنت كذا وكذا، سأساعدك لكن دعني أذكرك بما فعلته. هذا هو اللوم والله ليس هكذا. أحيانا نكون هكذا كأهل، يقع الأولاد في مأزق ويأتون وهم بحاجة إلى مساعدة.
حسناً لكن لا تنسى
احرص على أن تعرف كم أنا رائع في مساعدتي لك لأنك لا تستحق مساعدتي. لكن ألسنا سعداء لأن أبانا السماوي ليس هكذا؟ إنه يساعدنا بلا لوم ولا تعيير، وهذا لا يعني أنه لا يؤدبنا، هذا لا يعني أنه لا يعالج سخفنا وحماقتنا، لكن كلما كنا في مأزق سوف يساعدنا الله. وحتى إن كنا سيئين ولا نستحق مساعدته علينا أن نذهب بثقة إلى العرش وأن نطلب من الله أن يتدخل في وضعنا ويساعدنا. وإن كنا لا نطلب من الله المساعدة لأننا ننظر إلى أنفسنا بدلا من النظر إليه، فهذا تحول يمكنكم القيام به الآن. الله لا يساعدنا لأننا نستحق ذلك، بل يساعدنا لأننا مثيرون للشفقة وبائسون. وإن لم يفعل لا أدري ماذا سنفعل. آمين. حسناً، الآن دعونا نتأمل في موقفين في الكتاب المقدس. هذه آيات آمل أنكم تعرفون كتابكم المقدس بما يكفي لتعرفوها. رومية 4:18-21. إبراهيم بعد زوال سبب الرجاء البشري بقي يرجو بالإيمان. وتعلمون ما هو الرجاء؟ الرجاء ليس كما يقول بعض الضعفاء آمل أن يحدث شيء جيد. لا، الرجاء هو توقع حدوث شيء جيد في أي لحظة في حياتنا. والله يدعوكم الليلة للعيش مع هذا النوع من التوقع في حياتكم. سيحدث لي شيء جيد، سيحدث من خلالي شيء جيد، وقد يحدث في أي لحظة. حين يكون لدينا رجاء فنستطيع أن نعيش مع بعض الحماس والإثارة. بعد زوال كل أسباب الرجاء البشري بقي إبراهيم يرجو بالإيمان لكي يصير أباً لأمم كثيرة كما وعد، لأنه كان قد قيل له: تكثيراً أكثر نسلك فلا يعد من الكثرة. أول مشكلة، لم يكن لديه ولد، لم يكن لديه وريث. لم يضعف في الإيمان حين نظر إلى عجز جسده المطلق. كان إبراهيم بن نحو 100 سنة، وهذا يعني أنه كان جسدياً عاجزاً عن الإنجاب. سأكرر، لم يضعف في الإيمان حين نظر إلى عجز جسده المطلق الذي كان قد صار مماتاً إذ كان ابن نحو 100 سنة، أو حين نظر إلى عقم ومماتية رحم سارة. يعلموننا أحياناً لا تعيروا ظروفكم أي اهتمام، لكن هناك قلة من الناس القادرين على فعل ذلك. إن كان لدينا ظرف لا يمكننا تجاهله، فمن الصعب ألا نعيره أي اهتمام. وأنا أحب ما فعله إبراهيم، ألقى نظرة جيدة وآمن بأن الله أعظم. هيا، أعتقد أننا أحياناً علينا أن ننظر إلى الظرف ونسميه باسمه ونقول: لا يهمني ما تبدو عليه، لا يهمني كم كدرت مشاعري، هناك شيء أعمق يحدث في داخلي وأؤمن بأن الله سيساعدني. حين نكون في اجتماعات كهذه والموسيقى رائعة والمكان ممتلئ وأنا أعظ، من السهل جداً القول في هكذا أوقات: نعم، نعم، لكن عليكم أن تعودوا إلى منازلكم. نحن لا نعيش في الكنيسة بل على أرض الواقع، وبدلاً من محاولة تجاهل كل الظروف، أعتقد أن علينا فعل ما فعله إبراهيم وإلقاء نظرة جيدة والقول: أنا لست محبطاً بسببك، لأن الله أعظم. ولا بعدم إيمان أو عدم ثقة، لا بعدم إيمان أو عدم ثقة تخلى عن وعد الله أو ارتاب فيه. إذن شك، رأى جميع الظروف وكانت هناك أسئلة، لكنه فوق كل ذلك قرر أن يصدق الله. ولا أدري ما الذي تمرون به الآن، لكن سأطلب منكم أن تقرروا أن تصدقوا الله، لأني درست كثيراً مسألة الثقة هذه وسأكرر هذا غداً. لقد قررت أن أثق لأني لا أملك سوى خيار وحيد آخر، وهو أن أكون بائسة. وقد أمضيت ما يكفي من سني حياتي بفعل ذلك، ولن أفعله بعد الآن. سأنتهي سعيدة. أمين؟ والكثير مما يحدث في حياتكم لن تفهموه. بإمكانكم أن تصرخوا: لماذا يا الله، لماذا، إلى أن يختفي صوتكم. نعم، قد يقول لكم الله شيئاً ما، لكن ربما لن يفعل، لأنه حتى لو فعل لن نفهم ما قاله. لذا علينا أحياناً أن نتشجع ونقول: يا الله، أنا لا أفهم ذلك، لكني أثق، سأثق بك على أي حال. رغم كل ذلك سأثق بك على أي حال، لأن خياري الوحيد الآخر هو الجنون. لدينا خياران: إما أن نثق بالله أو أن نكون بؤساء. لا يوجد شيء بين الاثنين. هل أنتم معي الليلة؟ بإمكانكم إما الاستمرار في كونكم بؤساء أو أخذ ما أقوله بجدية والقول سأقوم بهذه الخطوة. مهما بدا الأمر جنونياً حين أنظر إلى ظروف لا أراها منطقية على الإطلاق، لكني سأثق بالله وسأرى ماذا سيفعل. واسمحوا لي أن أضيف هذا، حين تخوضون حرباً ضد الشك حاربوا الشيطان بكلمات فمكم. الكلمة فيكم، ابدأوا بقول شيء ما، لا تكتفوا بسماع كل ما يقوله بل ابدأوا بمجاوبته. قرأت قولاً كتبه رجل عاش في أواخر القرن 19 وأحب ذلك، قول بسيط لكني أحبه. قال: يجب أن نغذي إيماننا بوعود الله، وأنا أحب ذلك. كما نغذي أجسادنا بالطعام، إن أردنا أن نبقى أقوياء يجب أن نغذي إيماننا بوعود الله. لذلك حين تأتون إلى الكنيسة وتأتون إلى اجتماع كهذا أو تقرؤون كتاباً، لا يفترض أن يكون كل ما تسمعونه جديداً وأن تقولوا: آه واو، لم أكن أعرف هذا. من الأفضل أن نشكر الله لأنه يستمر في تذكيرنا مرة تلو المرة بالأشياء عينها لأننا ننساها، ونحن بحاجة إلى تذكير. ولا بعدم إيمان أو عدم ثقة تخلى عن وعد الله أو ارتاب فيه، بل تقوى بالإيمان معطياً حمداً ومجداً لله. هناك طريقة تعمل بها الأمور في ملكوت الله، والحقيقة دائماً الحقيقة هي أولاً حقيقة كلمة الله وحق كلمة الله، ثم يأتي الإيمان أو الثقة. نضع ثقتنا في حقيقة كلمة الله، ومن ثم في العمق يأتي الشعور. على المشاعر أن تلحق ما نصدقه، لكن إن لم تفعل فعلينا أن نصدق الله أولاً. آمين. هل تعبتم من العيش بحسب مشاعركم؟ هيا، ألم تتعبوا من ذلك؟ إذن كفوا عن الخضوع لمشاعركم. كنت أقول في الصباح أنا أشعر بالاكتئاب. نعم، أشعر بالاكتئاب، وكنت أشعر بالاكتئاب طوال اليوم. والآن إذا فكرت، إن بدأت حتى بالتفكير سيكون هذا يوما سيئا، أجاوب الشيطان: اخرس، لن تأخذ مني يوما آخر، سيكون هذا يوما جيدا. سيحدث اليوم شيء جيد لي، سيحدث اليوم شيء جيد من خلالي. حاربوا الشيطان بكلمات فمكم. كان يسوع في طريقه لشفاء فتاة صغيرة كانت على شفير الموت. كانت ابنة رجل اسمه يايروس كان قد جاء إلى يسوع وقال: هل تأتي وتضع يدك على ابنتي وتشفيها؟ تجدون هذا في مرقس 5 من الآية 22 إلى 43، وأنا لن أقرأ القصة لكن سأخبركم إياها فحسب. إذن فلنفكر في مشاعر هذا الرجل. كانت ابنته على شفير الموت ووجد يسوع: هل تأتي وتضع يدك عليها لتشفى؟ وقال يسوع: سآتي. ليس لدينا وقت نضيعه يا يسوع، فلنذهب. وعلى الطريق كان هناك جمع كثير، وكانوا يقول الكتاب إنهم كانوا يزحمونه إلى درجة الاختناق، فالسير والوصول بسرعة إلى المكان المقصود لم يكن خياراً رائعاً. وفي خضم ذلك جاءت امرأة ومست هدب ثوب يسوع. كانت امرأة بنزف دم منذ 12 سنة، وكانت قد أنفقت كل ما عندها ولم تنتفع شيئاً، لأنها قالت: إن مسست ولو ثيابه شفيت. كانت تردد إن مسست ولو ثيابه أنا أعلم أني سأشفى. علينا أن نسأل أنفسنا حين تستمر مشكلتنا لفترة، المشكلة نفسها بعد 12 عاماً ماذا نقول؟ صدقوني إن أكبر مشكلة لدينا موجودة تحت أنفنا. أمين؟ لا يمكننا دائماً الهروب من الشك لأنه سيحاول التسلل إلينا، لكن لنتعلم أن نشك في شكوكنا وأن نغذي إيماننا.